بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 الهجرة.
والآن مع الشرح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. تغسيل الميت له كيفيتان: الكيفية الأولى كيفية مجزئة، والكيفية الثانية كيفية كاملة. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى بين الكيفية الكاملة. الكيفية المجزئة هي أن يعمم بدن الماء بدن الميت بالماء. إذا عمم بدن الميت بالماء أجزأ ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها. وهذا أمر بالغسل، والقاعدة أن الفعل يتحقق بأقل أوصافه. فإذا عمم بدن الميت بالماء صدق عليه أنه غسل. وأما الكيفية الكاملة فبينها المؤلف رحمه الله تعالى، وسبق أن ذكرنا أن الغاسل يشرع له أن يحضر قفازات لليدين، قفازات للفرج أو للفرجين، وقفازات لسائر البدن، وأيضا يحضر خرقة يلف بها إصبعه عند المضمضة والاستنشاق كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك أيضا يحضر سدرا وكافورا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. والمراد هنا أن يستر ما بين السرة والركبة. سبق أن أشرنا أن الميت له عورتان: عورة مغلظة وهي ما بين السرة والركبة، وعورة مخففة وهي جميع بدن الميت. ولهذا يستحب أن يغسله من وراء ستر، وألا يمس سائر بدنه إلا من وراء حائل. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. وهذا كان في الزمن السابق، أما اليوم فتوجد هذه القفازات الطبية. فالغاسل بعد أن ينوي يلبس هذه القفازات ويغسل الفرجين. قال: ويجب غسل ما به من نجاسة. يجب غسل ما به من نجاسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا الأمر إنما هو لتطهير الميت من الظنى والوسخ الذي قد يكون لحقه بسبب مرض ونحو ذلك، ومن باب أولى إذا كان فيه شيء من نجاسة. قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. كما تقدم، إذا أراد أن ينجيه يلبس القفازات، ولا يجوز له أن يمس عورته إذا بلغ 7 سنين. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. فهم يعني القاعدة على المذهب أن من لعورته حكم هو من بلغ 7 سنين، أما من دون ذلك فإن عورته لا حكم لها، فهم يقيدون ذلك بالسن ولا يقيدونه بالحال. والمتأمل لمقصد الشريعة من ستر العورات وغض الأبصار أن ذلك لا يقيد بالسن، وإنما يقيد ذلك بالشهوة، لأن المقصود من غض البصر وستر العورة هو دفع الفتنة. وعلى هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يقيد بالسن وإنما يقيد بالشهوة، فإذا كان المغسل محلا للشهوة فإنه لا تمس عورته ولا ينظر إلى عورته، سواء بلغ 7 أو أقل من ذلك، وسيأتي شيء من ذلك في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. هل للمرأة أن تغسل الطفل الصغير؟ وهل للرجل أن يغسل الطفلة الصغيرة؟ وأن المؤلف رحمه الله تعالى قيد ذلك بالسن، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يقيد بالسن وإنما يقيد بالحال، كما هو قول بعض العلماء كما سيأتينا إن شاء الله. قال: وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، فإذا انتهى من تنجيته فإنه يلبس القفازات الأخرى لسائر البدن، فعندنا قفازات للفرجين وقفازات لسائر البدن، فبقية البدن السنة ألا يمسه إلا من وراء حائل، كما تقدم أن الميت تكون له عورتان. قال: وللرجل أن يغسل أو أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7. الرجل، هل الرجل أن يغسل زوجته أو لا؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة 3، قول مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ودفنتك، ما ضرك أو ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ودفنتك. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، وكذلك أيضا علي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الرجل ليس له أن يغسل زوجته، لأن عقد النكاح حصلت فيه الفرقة بالموت. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول الأئمة 3 لورود النص في ذلك. وكون الفرقة حصلت بالموت، فرقة النكاح والفرقة بين الزوجين، نقول بأن آثار النكاح لا تزال باقية، فهناك العدة وهناك الإحداد وهناك الميراث، فآثار النكاح لا تزال باقية، ومن ذلك ما يتعلق بتغسيل الزوج لزوجته. ومثل ذلك أيضا الأمة. قال: وبنتا دون 7، يعني الزوج له أن يغسل الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ 7 سنوات، أما إذا بلغت 7 فليس له أن يغسلها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وعند الحنفية يقيدونه بالكلام، فإذا تكلمت ليس له أن يغسلها، إذا لم تتكلم له أن يغسلها. وعند الشافعية يقيدونه بالشهوة، وهذا هو الصواب، فإذا كانت هذه الطفلة محلا للشهوة فليس للرجل أن يغسلها، وإلا فإن له أن يغسله. قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها. وحكي الإجماع على هذا، حكي الإجماع على أن المرأة لها أن تغسل زوجها. ويدل لذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. ولأن أسماء بنت أميس رضي الله تعالى عنها غسلت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وسيدها، كالزوج لها أن تغسله كما أن السيد له أن يغسل أمته. قال: وابن دون سبع، يعني أن المرأة لها أن تغسل الطفل الصغير الذي لم يبلغ 7 سنوات. سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة وقلنا بأن الحنابلة جعلوا المناط والسن، فإذا بلغ 7 ليس للمرأة أن تغسل الطفل وليس للرجل أن يغسل الطفلة. والصواب في ذلك أنه لا يقيد بالسن وإنما يقيد بالحال، وهو المسلك الثاني وهو الذي يذكره الشافعية وهو الصواب، لأن المتأمل لمقصد الشريعة من تحريم النظر إلى العورات، تحريم التبرج ونحو ذلك، هو كله دفع الفتنة والشر. فالصواب في ذلك أنه لا يقيد بالسن وإنما يقيد بالحال. قال رحمه الله: وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. يعني تغسيل الميت، يقول المؤلف رحمه الله، حكمه كحكم تغسيل الجنابة. تقدم في غسل الجنابة أنه يستحب له أن يبدأ بالوضوء أولا، يتوضأ أولا، وكذلك أيضا الميت الغاسل يوضئه أولا، وأيضا فيما يتعلق بالتيامن إلى آخره، كما قال لك المؤلف رحمه الله كغسل الجنابة. لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. قل لك المؤلف رحمه الله إذا شرع في تغسيله بعد أن ينجيه وأن يغسل فرجيه يوضئه، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيبدأ بتوضئته، إذا أراد أن يمضمضه وكذلك أيضا أن ينظف أنفه فإنه لا يدخل الماء إلى فمه، لأن الميت لا يستمسك، فإذا دخل الماء إلى الفم خرج مباشرة. فيأخذ خرقة، أو نقول بأن هذه القفازات التي لبسها بعد أن ينجيه كافية، فيبل هذه الخرقة أو يبل إصبعه إذا كانت عليه هذه القفازات، ويمسح أسنانه، ويقوم هذا مقام المضمضة، ثم بعد ذلك يمسح داخل منخريه، ويقوم ذلك مقام الاستنشاق. قال: ويكره الاقتصار في غسله على مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها 3 أو 5. المرة الواحدة مجزئة، لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى يكره الاقتصار عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب3، قال: اغسلنها 3 أو 5. ولهذا الظاهرية قالوا يحرم الاقتصار على مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف قال: اغسلنها 3 أو 5 إلى آخره. قال: إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر. ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل، وإن خرج بعد تكفينه إلى آخره. إذا خرج من الميت شيء، إذا خرج من الميت شيء هو بعد أن يوضئه يأتي بالماء، يأتي بالماء ويضع فيه السدر ويضرب السدر بالماء، يحركه حتى تظهر له رغوة، هذه الرغوة يغسل بها وجهه ورأسه، وأما بقية بدنه فإنه يغسله بالتفل، يعني الباقي يفعل ذلك 3 مرات. إن احتاج إلى زيادة بأن يكون على الميت شيء من الوسخ والظنى ونحو ذلك فإنه يزيد 4 وجوبا، والخامسة يزيدها على وجه الاستحباب لكي يقطع على وتر، فإن احتاج زاد 6 وجوبا، ثم بعد ذلك يزيد 7 لكي يقطع على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والكافور نوع من الطيب وهو معروف عند العطارين، يجعله في الغسلة الأخيرة. وهذا الكافور له فائدتان، الفائدة الأولى أنه يبرد البدن، والفائدة الثانية أنه يطرد الهوام عن البدن. وقد جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال رحمه الله: طيب إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء، قال لك فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7. إذا خرج من الميت شيء، خرج منه أذى من دبره أثناء التغسيل، فإن هذا له أحوال ذكرها المؤلف. قال لك: الحالة الأولى أن يكون خروجه قبل تمام 7، يعني في الغسلة 3 أو 4 خرج منه شيء، قال لك وجب إعادة الغسل إلى 7. إذا خرج منه شيء، مثلا غسلناه 3 ثم خرج منه شيء، نغسله 4، فإن غسلناه 5 ثم خرج منه شيء نغسله 6، فإن خرج غسلناه 7. فيقول لك: إذا كان الخارج منه قبل 7 فإن الغسل يعاد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إن خرج منه شيء بعد 7، غسلناه 7 ثم بعد ذلك خرج منه شيء، قال لك حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل. فإذا خرج بعد 6، بعد 7 يجب أن يغسل المحل مكان الأذى، وأن يوضأ مرة أخرى ولا يغسل. الحالة الثالثة: إن خرج بعد تكفينه، قال لك لم يعد الوضوء ولا الغسل. ففي الحالة الأولى يعاد الغسل، في الحالة الثانية يعاد الوضوء والغسل مع تنظيف المحل، وفي الحالة الثالثة لا يعاد الوضوء ولا الغسل، وهو ما إذا خرج منه شيء بعد تكفينه. وهذا الكلام وهذا التفصيل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسائل كلها، الصواب في ذلك أنه لا حاجة إلى عادة الغسل ولا حاجة إلى عادة الوضوء. لماذا؟ لأن هذا الخارج الذي خرج هذا لا يتعلق به حكم كنقض الطهارة، لأن حتى نقول نعيد الوضوء أو نعيد الغسل، التغسيل الميت تعبد تعبدي، يعني الحكمة من تغسيل الميت هو تطهيره وتزيينه وتنظيفه للقدوم على ربه عز وجل، ليس لأجل رفع الحدث حتى نقول نعيد الغسل أو نعيد الوضوء مرة أخرى. فإذا خرج منه شيء، خرج منه أذى أثناء التغسيل بعد الغسلة الثالثة، بعد الغسلة الرابعة، بعد هذا كله لا حاجة إلى أن يعاد الوضوء ولا إلى أن يعاد الغسل، وإنما ينظف المحل، لأن هذا أذى ونجاسة لا بد أن ينظف المحل فقط. تكرار الغسل إذا كان عليه شيء من الأوساخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. تكرار الغسل إذا كان عليه شيء من الأوساخ، فنحتاج إلى أن نكرر الغسل مرتين ثلاث مرات حتى يتنظف. أما إذا لم يكن عليه شيء من هذا الأذى فإنه لا حاجة أيضا إلى يكرر الغسل، ويقتصر على ثلاث غسلات. أما ما يتعلق بخروج الخارج وإعادة الوضوء إعادة الغسل، هذا كله لا حاجة إليه، لأن المراد لأنه ليس المراد هنا أو خروج الخارج هذا ليس ناقضا للطهارة، ليس موجبا للطهارة. الطهارة هنا إنما هي أو الغسل هنا لتطهير الميت وتنظيفه، ليس لرفع الحدث عنه حتى نقول نعيد الوضوء نعيد الغسل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذا التفصيل. وعلى هذا نقول إذا خرج منه شيء فإننا ننظف المحل فقط، ننظف المحل فقط ونستمر في الغسل. زيادة الغسلات هذه نحتاج إليها إن كما ذكرنا إذا كان على الميت شيء من الأوساخ. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. قال رحمه الله وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. شهيد المعركة، الشهيد من قتل في المعركة التي يقصد منها إعلاء كلمة الله عز وجل، والمقتول في قتال الكفار الذي يقصد من إعلاء كلمة الله عز وجل. فشهيد المعركة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يغسل، نعم لا يغسل، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة أن شهيد المعركة لا يغسل. وذهب الحسن البصري رحمه الله وسعيد المسيب إلى أنه يغسل، وحديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وأما بالنسبة للحسن البصري وسعيد المسيب رحمهم الله فقال بتغسيله، يعني قال للعمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا إلى آخره، لكن نقول بأن الشهيد مستثنى. والنهي عن تغسيل الشهيد هل هو للكراهة أو للتحريم؟ قولان، والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه للتحريم، يعني يحرم أن يغسل الشهيد. قال والمقتول ظلما، يعني أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن المقتول ظلما لا يغسل لأنه شهيد. فحديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. وإذا كان شهيدا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يغسل أيضا، وهذا أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعند مالك والشافعي أنه يغسل كسائر الموتى. ويدل لهذا أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل ظلما ومع ذلك غسل، عثمان قتل ظلما ومع ذلك غسل، كذلك أيضا علي رضي الله عنه قتل ظلما ومع ذلك غسل. فالصواب أن الشهيد الذي لا يغسل هو شهيد المعركة، أما من قتل دون دينه دون ماله دون عرضه فهذا صحيح شهيد، لكنه شهيد في الآخرة ليس شهيدا في الدنيا. الشهداء ثلاثة: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا شهيد في الدنيا، يعني يأخذ أحكام الدنيا كما ذكر المؤلف من عدم التغسيل، الصلاة، شهيد في الآخرة في الأجر عند الله عز وجل. القسم الثاني: شهيد في الآخرة دون الدنيا، وهو من قتل دون ماله دون أهله دون دينه دون عرضه، هذا شهيد في الآخرة بالنسبة للأجر دون الدنيا، فلا يأخذ أحكام الشهداء في الدنيا. القسم الثالث: ما ليس شهيدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو من قتل في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، لكنه أو نعم هو شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة، وهو من قتل في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، لكن صاحب عمله وصاحب جهاده ما يحبط أجره عند الله عز وجل كالغلول والرياء ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يصلى عليه. الخلاف في الصلاة أخف من الخلاف في التغسيل، ولهذا الأئمة يتفقون على أنه لا يغسل الشهيد، لكن بالنسبة للصلاة على الشهيد هناك آثار وردت في الصلاة على الشهيد، فالخلاف في الخلاف في الصلاة عليه أخف من الخلاف في التغسيل، يعني المخالفة في تغسيل الميت أضعف من المخالفة في الصلاة عليه. ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى الصلاة على الشهداء، وأما الأئمة الثلاثة فإنه لا يصلى عليه، لما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بجروحهم لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يصلى عليه أو أنه يصلى على الشهيد، لحديث شداد بن الهاد في قصة الأعرابي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ثم بعد ذلك حضر معه القتال فقتل فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن النسائي والمستدرك وسنن البيهقي، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصلى عليه، لكن مع ذلك الخلاف أخف، الخلاف أخف لأن حديث جابر صريح وفي صحيح البخاري وهو أصح من حديث شداد ابن الهاد رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا عمل المسلمين، يعني عمل المسلمين مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الصلاة على الشهداء، فالذي يظهر هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة رحمهم الله. قال: ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بجروحهم وكفنهم في ثيابهم، يعني وإنما ينزع عنه الجلود والسلاح إلى آخره. قال رحمه الله: وإن حمل، يعني من قتل في المعركة فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. هذه عدة صور، ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس، يعني القسم الأول إذا حمل ولم يطل بقاؤه عرفا لكن وجد منه ما يدل على الحياة من الكلام أو الأكل أو الشرب أو العطاس، نعم، أو البول، حمل ولم يطل بقاؤه عرفا لكن وجد منه ما يدل على الحياة من هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه كغيره، يعني يغسل ويكفن إلى آخره. هذا القسم الأول، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، المالكية يقولون إن رفع وهو حي ثم مات فهو كغيره، يغسل ويكفن ويصلى عليه. الحنفية يقولون إن خرج عن صفة القتلى يغسل ويكفن ويصلى عليه إلى آخره. الشافعية يقولون إن مات ينظر، كانت الحرب قائمة فهو كسائر الشهداء، وإلا فإنه يأخذ حكم غيره. والذي يظهر والله أعلم أنه في مثل هذه الأشياء ينظر إلى حال المصاب، نعم، ينظر إلى حال المصاب. إن كانت الإصابة موحية قاتلة ثم مات فيظهر والله أعلم أنه يأخذ حكم الشهداء، يعني إذا كانت موحية ولم يطل بقاؤه عرفا، لم يطل بقاؤه وإنما جلس عدة ساعات أو نحو ذلك إلى آخره، المهم لم يطل بقاؤه عرفا فنقول بأنه يأخذ حكم الشهداء. أما إن كانت إن طال بقاؤه عرفا، إن كان طال بقاؤه عرفا فيظهر والله أعلم، أو كانت الإصابة ليست قاتلة فيعلم يظهر والله أعلم أن حكمه كحكم غيره. القسم الثاني قال أو طال بقاؤه عرفا، نعم، إذا طال بقاؤه عرفا يغسل ويصلى عليه. ويدل لهذا أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه جرح وطال بقاؤه عرفا ومع ذلك غسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. قال